بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لهذه المجالس وأمد في أعمارنا حتى رجعنا إلى هذه المجالس التي نجلس فيها نتدبر كلام ربنا جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال في هذه المجالس: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النمل عند قول الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر الآيات. تأملوا أيها الإخوة في ترابط هذه الآية بما قبلها: قل الحمد لله. هذا التعقيب جاء بعد أن ذكر الله تعالى إهلاك قوم ثمود قوم لوط، ثم قال: قل الحمد لله. الحمد لله على نعمه، على كماله جل وعلا. لكن هنا لما يقول قل الحمد لله، المراد أن نحمد الله تعالى على نعمة ماذا؟ ما النعمة المراد بها هنا التي تناسب السياق؟ نعم، أن أهلك الله الظالمين، الحمد لله على إهلاك الظالمين، وأن نصر المؤمنين فأنجيناه وأهله. قال قل الحمد لله، فهذه نعمة عظيمة، أن ينصر الله أولياءه وأن يهلك أعداءه، لأن بهذه النعمة يحق الله تعالى الحق ويبطل الباطل. فتمام النعمة على المؤمنين بنصر الدين. افتتح الله سورة البقرة بقول هدى للمتقين، ثم كمال هذه النعمة: فانصرنا على القوم الكافرين. قل الحمد لله. فهذه القصص فيها عبر عظيمة، فيها بشرى، فيها أمل، فيها رجاء. فيحمد المسلم ربه إذا سمعها: قل الحمد لله. هذا الوجه الظاهر. هناك وجه لطيف ذكره الرازي رحمه الله في تفسيره، فقال لما ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام: وكان محمد صلى الله عليه وسلم كالمخالف لمن قبله في إيش؟ إيش الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين باقي الأنبياء في ذكر إهلاك المكذبين؟ قال: كالمخالف لمن قبله في أمر العذاب. قال: لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن أمته، فأمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعمة. هذا وجه لطيف. كان الله يقول لنبيه: أهلكنا المكذبين من الأمم الماضية، لكن لن نهلك قومك إهلاكا عاما. هذه أمة مرحومة، قل الحمد لله. فهذا وجه لطيف ذكره الرازي رحمه الله. تفسير الرازي يمتاز بالعناية بمناسبات الآيات، يذكر لطائف في هذا الباب ما تجدها إلا في هذا التفسير. قل الحمد لله، قل الحمد لله. إذا نظرت إلى الآيات قبل هذه الكلمة تربطها كما عرفنا بهذه المناسبات، ثم يمكن أن يكون هذا الكلام كلاما مفتتحا به ما سيأتي ذكره. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم تأتي براهين التوحيد. ولهذا ذكر الزمخشري في تفسيره أن افتتاح براهين التوحيد التي ستأتي بقوله الحمد لله، قال هذا فيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل، يعني في افتتاح الحديث بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا قال وسلام على عباده الذين اصطفى، قال ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة. إذا قيل لك أين الدليل من القرآن على افتتاح المواعظ والعلم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ تقول هذه الآية قل الحمد لله. وهذا الإخوة التفكر في الحمد، جميل أن يقف المسلم عند المحامد التي تذكر في القرآن الكريم. أنت الآن دبر الصلاة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تحمد الله على ماذا؟ ما الذي يقوم في قلبك وأنت تحمد الله؟ ربما كان الواحد منا، وأنا واحد من هؤلاء، ممكن أقول الحمد لله 33 مرة وما أدري ما قلت، الواحد يغفل. لكن لما تتدبر في هذه الكلمة وتحرك قلبك مع نعم الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على أن حبب إلي الإيمان والعلم، الحمد لله الحمد لله، تحمد الله من هذا. الحمد لله على أن الله ينصر أولياءه، الحمد لله الله ناصر أولياءه لا محالة. حتى لو رأيت الواقع من حولك الآن أن المسلمين يعيشون في ذل وفي مهانة ويتسلط عليهم الأعداء، لكن الحمد لله الله ناصر دينه لا محالة. هذه من معاني الحمد. هنا تفكر المسلم وهو يحمد الله تعالى، وهكذا كما سيأتي معنا تحمد الله تعالى على ما ذكره هنا من كماله وتوحيده. الحمد لله لأنه الإله الحق، الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة، الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا، الحمد لله الذي جعل خلالها أنهارا، الحمد لله الذي جعل لها رواسي، الحمد لله الذي جعل بين البحرين حاجزا، الحمد لله الذي يجيب دعوة المضطرين، الحمد لله الذي يكشف الضر، الحمد لله الذي جعلنا خلفاء الأرض، الحمد لله الذي هدانا في ظلمات البر والبحر، الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الحمد لله. وهكذا لا تشبع من حمد ربك جل وعلا كلما تذكرت نعمه. وهذا الإخوة من أعظم الأسباب التي تبعث في قلبك محبة الله، لما تستشعر نعم الله عليك أن الله خلقك ورزقك وهداك، جعلك من المسلمين، اصطفاك من بين المليارات من الناس فجعلك من الموحدين المسلمين. الحمد لله أول كلمة تناجي بها ربك في صلاتك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أوقفني بين يديه. كم من الناس ما يعرفون الله ولا يعرفون الصلاة، الله هو الذي هداك والذي وفقك. وكلما حمدت الله بقلب خاشع يزيدك الله من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قل الحمد لله، قل الحمد لله. قد يقول قائل
لماذا جاء التعقيب على قصص الأنبياء هنا بهذه الكلمة الحمد لله في هذه السورة خاصة سورة النمل؟ لأنه في القرآن كثيرا ما يأتي التعقيب على قصص الأنبياء بذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر له قصة يوسف مثلا ماذا قال؟ ها؟ إيش؟ قبل هذا أول آية لما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين ماذا قال؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لأن السورة مقصودها إثبات الرسالة، فأول تعقيب جاء لتقرير الرسالة. هنا عرفنا سورة النمل، تذكرنا مقصودها من قبل. الآن من يجيب على هذا السؤال؟ لماذا قال قل الحمد لله في سورة النمل خاصة؟ العلم، قلنا من مقاصد سورة النمل تفكر في آيات الله، التفكر من وسائل العلم، وهذا التفكر يوصلك إلى العلم، إلى اليقين بالله. طيب كمل. نعم، والمسلم يعني مقصود هذا العلم، وإذا وصلت إلى الإيمان بالله واليقين بالله نعم تقول الحمد لله، تشكر الله، لأن الشكر هو حقيقة العبودية. قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما عرفنا في هذه السورة تكرر فيها ذكر الحمد 3 مرات، ولقد أتينا داود وسليمان علما وقالا إيش؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. آخر آية في السورة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إذا عرفت آيات الله ماذا تفعل؟ تحمد الله. لما تتفكر في آيات الله، لأن آيات الله هي نعم عظيمة وبراهين على التوحيد، فتحمد الله. لأن الحمد الإخوة له جانبان، الحمد يكون على شكر النعم، وهذه الآيات كلها نعم من الله علينا، والحمد أيضا يأتي بمعنى ماذا؟ وصف الله تعالى بالكمال. أنت مثلا تقول أحمد فلانا على شجاعته، وما أعطاك شيء، ما حصلت من فلان على نعمة أو مال، لكن فلان محمود. لماذا؟ لأنه صاحب شجاعة وصاحب قوة مثلا، فأحمد فلانا على شجاعته. على فالحمد هو وصف الله تعالى بالكمال، لما له من صفات الكمال والجلال والعظمة والإحسان والإنعام. فإذا عرفت آيات الله ما لك إلا أن تحمد الله. وسبحان الله، الحمد تكرر في القرآن 23 مرة في كل القرآن. فهكذا قبل الدرس قلت أشوف الحمد لله هذه الكلمة وين وردت في القرآن، أي سورة ذكر الله في هذه الكلمة أكثر. وإذا سورة النمل ذكر الله فيها 3 مرات، وسورة الزمر 3 مرات، باقي السور كلها من القرآن من أوله إلى آخره إما مرة أو مرتين، إلا سورة النمل 3 مرات وسورة الزمر 3 مرات. وإذا تفكرت في السورتين تجد موضوع شكر النعمة يعني واضح. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. من عباد الله الذين اصطفاهم؟ أول من يدخل فيهم من؟ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ابن زيد رحمه الله. وكذلك يدخل فيهم من بعد الرسل؟ أول من يدخل في عباد الله المصطفين بعد الرسل من؟ الصحابة رضي الله عنهم. نريد شيئا خاصا، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة رضي الله عنهم. وهذا ثبت عن سفيان الثوري في هذه الآية، قال سلام على عباد الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ثبت عن سفيان الثوري والسدي، وروي عن ابن عباس. وغيره من السلف. وتفسير السلف هو من باب المثال، لكن ينبهونك على معنى قد ما يخطر ببالك. يعني الآيات الآن تتكلم عن يعني الرسل، وقد ما تذكر الصحابة هنا، لكن هذه فائدة تفسير السلف، مهم جدا. وكذلك يشمل أيضا كل من اصطفاه الله تعالى، يعني كل مسلم، لأن كل مسلم اختاره الله لتوحيده، فله نصيب من الاصطفاء حتى لو كان ظالما لنفسه. ولهذا بعض العلماء قال أرجى آية في كتاب الله إيش؟ ثم أورثنا الكتاب، القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال سمى الظالم لنفسه ماذا؟ مصطفى، أدخلوا في زمرة المصطفين، وهذا فيه رجاء عظيم. فيدخل في هذا عباد الله المسلمين الصالحين، ولهذا تقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلام على عباده الذين اصطفى، الأنبياء والمسلمين عموما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. بالمناسبة اليوم بعد صلاة الظهر تقريبا في المدينة المنورة صلوا على شيخ من المشايخ الشيخ سعود الجربوع رحمه الله، وهذا صاحب أوسع كتاب في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ألف أوسع كتاب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجلدات ضخمة كبيرة. وهذا الشيخ ما أنسى فضله يعني علي وعلى الطلاب الذين درسوا في المدينة، أول سنة في كلية الحديث درسنا هذا الشيخ، وكان صاحب علم غزير وأدب، وجزا الله تعالى عنا خير الجزاء، رحمه الله رحمة واسعة ورفع الله درجته وأسكنه مع الصحابة رضي الله عنهم الذين ألف فيهم وكتب فيهم وحقق الأحاديث والآثار في شأنهم. فالمرء مع من أحب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. لماذا ذكر الله تعالى سلامه على عباده المصطفين؟ لماذا في هذا السياق يناسب ماذا ذكر من الأنبياء السابقين؟ لأن الله تعالى نجاهم فسلمهم من العذاب، أهلك الظالمين ونجى المؤمنين، نجى عباده الذين اصطفى فسلمهم من العذاب. وسلام على عباده الذين اصطفى، وتأمل، قال وسلام على عباده الذين اصطفى. فمن اصطفاه الله تعالى فله السلامة من الله تعالى، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن عباد الله المصطفين وصفوا الله تعالى بكل صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص وعن كل ما لا يليق بالله، ووحدوا الله ونفوا عنه كل شرك، فكان جزاؤهم السلامة. ولهذا هذا يتناسب مع ذكر آيات التوحيد، الله خير أما يشركون، أما الذين اصطفاهم الله لا يشركون، سلمت قلوبهم من الشرك ومن التعلق بغير الله فسلمهم الله، كما وصف الله تعالى بهذه الصفات العظيمة لسلامة ما قالوه وما يعني قاموا به من توحيد الله تعالى وتنزيه من الشرك. وهذا يشبه قول الله تعالى في آخر سورة الصافات لما ذكر الله تعالى سلام على الأنبياء أيضا، ماذا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهنا كذلك جمع بين الحمد والسلامة، فالله تعالى يسلم عباده المصطفين والصالحين من كل مكروه ومن كل شر ومن كل إثم، ثم يعني له المحامد والكمالات على هذا. طيب، نسأل نفس السؤال، ما مناسبة ذكر السلام هنا في سورة النمل؟ ليش قال وسلام على عباد الذين اصطفى هنا في سورة النمل؟ من يتذكر المقصود؟ الأمن. أحسنت، الأمن. تذكرون لما ذكرنا في آخر السورة وهم من فزع يومئذ آمنون، فتشعر أيضا في سورة قصة نبي الله صالح، وان ذكرنا هذا، من يتذكر يعني لما ذكر الله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، كيف أرادوا قتله وخططوا ومكروا لكن أمنه الله من مكرهم وسلمه. فكما قلنا في مقصود السورة، لما تتفكر في آيات الله يكون عندك علم يقين بالله وتشكر الله، ترى هذا اليقين وهذا العلم هو أساس الأمن في القلوب. انظر إلى الذي يشك في الله، ملحد أو مشرك كافر، كم في نفسه من المنازعات والأسئلة الملحة. الفطرة تلح على النفس البشرية، من الذي خلقك؟ تعبد من؟ كيف تعبد غير الذي أنعم عليك؟ يعيش في حيرة من أمر وقلق، ما في أمن إلا لمن وحد الله، إلا لمن تفكر في آيات الله وشكر الله. فناسب أن يذكر السلامة التي في حقيقتها هي أمان لعباد الله المصطفين الصالحين، وسلام على عباده الذين اصطفى، صفوة الله من خلقه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم تأمل أعظم تقرير بعد ذلك في توحيد الله جل وعلا، حتى تعلم أن القرآن كتاب توحيد. المقصود من ذكر هذه القصص وهذه الآيات أن توحد الله جل وعلا، أن تعبد الله وحده جل وعلا. الله خير أما يشركون، طبعا هذه أم مفصولة لكن رسمت هكذا، أم ما يشركون، أم الذي يشركون. الله خير أما يشركون، هنا الاستفهام، ولما يأتي هذا المد يعني طبعا الآية فيها أوجه ممكن أن تمدها ست حركات. الله خير أما يشركون، هناك دراسة في القرآن حتى المدود تتعلق بالمعاني. سبحان الله، القرآن كل ما فيه معجز، كل ما فيه جميل. لما تقول الله خير أما يشركون وأنت تمد هذا المد، تجول يجول قلبك في عظمة الله وفي صفات الله وفي كمال الله، لأن لفظ الجلالة الله يجمع كل المحامد وكل الكمالات. الله بصفاته بكماله بعظمته بجلاله، الله بإحسانه بإنعامه، الله خير أما يشركون. وإذا ما مديت ست حركات مد عارض السكون، يشركون، يشركون شركا قبيحا قليلا لا قيمة له. وإذا طولتها مديتها ست حركات أيضا، أنت لك الخيار أيضا، كأنك تتفكر إيش في المعبودات الباطلة. الله خير أما يشركون. خير أصلها في اللغة أخير، لكن لما كانت تستعمل كثيرا حذفت الهمزة، غير خير. طيب، أخير هذا تفضيل، ولما تفضل شيئا على شيء يكون الطرفان كلاهما قد اشترك في أصل واحد، لكن هذا الشيء الذي تفضله أحسن من الشيء الآخر في هذه الصفة التي اشترك فيها. لما تقول مثلا محمد مثلا أحفظ أو أعلم من خالد، أو يكون خالد له علم لكن يقول محمد أعلم من خالد، يعني علمه أعظم، لكن هذا فيه إثبات العلم أيضا لخالد. لكن هنا لما تقول الله خير أما يشركون، هل يستفاد من الآية أن الشرك الذي أو الآلهة التي يشركون بها فيها شيء من الخير؟ لا، فهذا يأتي في اللغة، يقولون هنا يعني أفعل التفضيل لا يدل على وجود الخيرية أو الصفة في يعني الجهة التي المفضولة، فيأتي هذا في اللغة على الأمرين على الجهتين. الأصل يكون هناك شيء مشترك، لكن إذا كان السياق يعني يمنع من هذا كما يوجد هنا، فهذا يعني ينفى من أن يوجد شيء من الخير في آلهتهم وأصنامهم. لكن لماذا يأتي التعبير بهذا؟ قال لك هذا فيه جري على معتقداتهم من أن أصنامهم قد تنفعهم، هم يدعونها تشفع لهم عند الله، فجريا على عقيدتهم. طيب تفكروا، كان هذا في استدراج لهم لإظهار رجحان جانب الألوهية الحقة وهو عبادة الله وحده. فقول تفكروا أيها المشركون، الله خير أما يشركون، ذلك في قراءة إيش؟ أما إيش؟ تشركون، قراءة الجمهور، قراءة الجمهور تشركون، الله خير أما تشركون، أما يشركون كأن إعراض عنهم ما يحتاجون المخاطبة، الله خير أما تشركون. فجريا على ما يتصورونه من وجود الخيرية في آلهتهم جاءت هذه المفاضلة، وإلا فالاستفهام هنا يعني فيه توبيخ، فيه أيضا تهكم، يعني هذه المفاضلة فيها تهكم بهم، يعني كأنه يعني يجري معهم أن فيها خير، لكن لما يتفكر يراجع نفسه يجد أنه لا خير فيها، لأن الشرك ليس فيه أي خير أبدا. هناك بعض المحرمات قال إثمهما أكبر من نفعهما، يعني ممكن يكون فيها شيء من النفع، لكن الشرك بالله ليس فيه نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. فقال الله خير أما يشركون، فعرفنا هذا فيه جري على ما يتصورونه من باب يعني المناظرة ومن باب يعني استدراج عقولهم، فيتبين بعد ذلك ما وقعوا فيه من الخطأ. الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. ثم جاءت الأدلة والبراهين التي تدل على توحيد الله تعالى، أن الله خير مما يشركون. تأمل في هذه البراهين، سبحان الله، براهين القرآن إخوة في غاية الجمال، ليست مثل البراهين الفلسفية، تقرأ ما تفهم، وإذا فهمت براهين باردة قاسية ما فيها إثارة للعاطفة ويعني بعث للإيمان في القلوب أبدا، مجرد فلسفات عقلية، لا، براهين القرآن نعم، كلما قرأتها تشعر بمحبة الله، أنك تلقائيا تتجه بفطرتك إلى الله، فهي تخاطب العاطفة والفطرة وفي نفس الوقت تخاطب أيضا عقلك. قال الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمن، أم هنا بمعنى بل، يعني هي المنقطعة ليست التي فيها مقارنة، الله خير أما يشركون، يعني بل من خلق السماوات والأرض، ففيها إنكار مع تقرير، يعني إضراب انتقالي عن المعنى الأول انتقل إلى البراهين. من خلق السماوات، بل يعني أم، من خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض؟ أخبروني من خلق السماوات والأرض؟ بدأ بأعظم دليل على توحيد الله، هذا الكون الذي تشاهده لما كان الإنسان أكبر ما يراه السماوات والأرض، فيذكر الله تعالى الدليل المشاهد الإنسان. أمن خلق السماوات والأرض، هذا يعني أكبر دليل وأوضح دليل، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمن خلق السماوات والأرض، ثم تأمل ما الذي ذكر بعد ذلك، وأنزل لكم، لما يقول وأنزل لكم، هذا في زيادة في التقرير والتوبيخ، وأنزل لكم لأجلكم، أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. هذا الإنبات من خصائص فعل الرب جل وعلا، الإنسان يحرث، لكن من الذي ينبت هذه البذرة يخرج منها النبات الأخضر؟ فأنبتنا به، هذا في إثبات للسببية، الماء هو سبب لكن الله هو الذي ينبت. فأنبتنا به، فما ننكر الأسباب، لا الأسباب موجودة، لكن الأسباب لا تؤثر إلا بمشيئة الله. فأنبتنا به حدائق، والبستان إذا أحدقت به الحيطان أو الأشجار يسمى حديقة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، التعبير بالحدائق هنا ما قال جنات ولا قال بساتين، أن هذا في كمال النعمة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، لأن من كمال النعمة أن يتمتع الإنسان في جنته متعة خاصة محدقة به الحيطان والأشجار ما يراه أحد، تكون خاصة له. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ذات بهجة، قال قتادة النخل الحسان، يعني ذات بهجة، يعني إذا نظرت في أشجارها في أزهارها في ثمارها تبتهج لها القلوب والنفوس. كلمة بهجة تدل على السرور والحسن والنضارة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال بعض المفسرين تنظر، قال ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط. وتأمل هذه البهجة والجمال، الناظر الحي كفيل بإحياء، وتأمل هذه البهجة والجمال كفيل بإحياء القلوب، وإن تلوين زهرة واحدة ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر، وإن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الورقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن. حقا الإنسان لما يتفكر في هذه يعني كم من الأنواع، آلاف مؤلفة من أشكال وألوان الأزهار والثمار، هذا فيه إخوة الله تعالى يريد منا أن نتفكر في مثل هذا. مرة شفت الأولاد وكذا في اليوتيوب فيها ما فيها من هذه المضار، هذه الأجهزة، لكن واحد لو استخدمها فيما ينفع، شوف ألوان وأشكال للزهور، يعني تقول سبحان الخالق، أشياء عجيبة، عجائب في الثمار، عجائب في الزهور، عجائب، يعني تقول سبحان الله، ما تملك إلا أن تقول الحمد لله سبحان الله حقا. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ثم تأمل المقصود من هذا، التوكيد على التوحيد، تقرير التوحيد. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم يأتي أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، تقدير أإله مع الله، فعل هذا، هذا تقدير. ومن المفسرين قال أإله مع الله يعبد، أيهما أرجح؟ كلاهما صحيح، قال ابن كثير وكلاهما متلازم وصحيح، أإله يفعل هذا كلا، إذن الله هو المعبود وحده جل وعلا. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ كلمة عدل، هو إيش معنى يعدلون؟ ما تقول عدل ما شاء الله يعدلون يعني عدول لا، العدل صحيح كلمة تدل على المساواة، لأن في الغالب المساواة يكون فيها عدل. سو يعني لما اعدلوا بين أولادكم، لما تسوي بين الأولاد في العطية، هذا فيه عدل. كلمة عدل تدل على المساواة، فالذي يسوي بين الله وبين المخلوق في العبادة فهذا قد عدل بالله إلها آخر، يعني سوى به إلها آخر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون، يعني يسوون بالله إلها آخر. هذا مثل قصة من؟ الحجاج مع من؟ عمن؟ نسيت من التابعين. لما يعني قالوا ما تقول في الحجاج؟ قال يقول هو عادل وقاصد، مراد المسكين يوري. فقالوا زين، أثنى على الحجاج، فالحجاج معروف علمه بالقرآن واللغة، قال هذا يريد قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يريد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اللي ما ينتبه يظن وصف بالعدل والقسط. فإذا بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون بالله. وكذلك في اللغة يقولون، يعني تقول عدل عن الطريق، يعني إيش؟ مال، عكس معنى العدل تماما. ذلك ابن فارس في المقاييس قال هذه الكلمة لها أصلان في اللغة، أصل المساواة وأصل عكس المساواة تماما هو الإعوجاج. لكن في الحقيقة أنا تأملت أقول يعني لعلها ترجع لأصل واحد، يمين يسار ممكن، والله أعلم، أن الذي مال عن الطريق كأنه من جهله سوى بين الطريق المائلة والطريق السوية، فلما سوى بينهما قيل عدلا، والله أعلم، ممكن. بل هم قوم يعدلون، إذن أيضا تأتي بالمعنى الآخر، يعدلون يعني يميلون عن الحق، وكأن المعنى يسوون الباطل بالحق، فما أقبح فعلهم. قال بل هم قوم يعدلون. تأمل، أول إنكار هنا في إنكار الشرك، التصريح بأن هذا شرك، تسوية مع الله إلها آخر. وهذا يتناسب، تأمل هنا الكلمة هذه تتناسب مع قوله الله خير أما يشركون، أإله مع الله، تناسب أن يقول بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون مع الله إلها آخر. طيب، ثم تأمل في جمال الترتيب هنا، لما ذكر العالم العلوي وما ينزل من العالم العلوي، وتأمل لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر أعظم نعمة وهي نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وهنا السياق أيضا لتكميل النعمة، حتى يعني يكون شكرك لله أتم شكر، تشعر ب يعني أن النعم المذكورة هنا كمال النعم، حتى قال وأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما قال مثلا فأنبتنا به حبا ونباتا ويعني الذي هو أصل القوت، لا، تبهج النفوس، يعني أصل النعمة وكمال النعمة على الإنسان. ثم انتقل إلى الأرض، تأمل، أمن يعني بل من جعل الأرض قرارا، ذكر أصل النعمة على الأرض، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أمن جعل الأرض قرارا، يعني هذه الأرض تراها مستقرة، كيف كانت الأرض مستقرة؟ تأمل، وذكر القرار على وجه الأرض، هذا به أصل الحياة فيها، ثم وجعل خلالها أنهارا كالشرايين في الأرض التي تحيي الأرض بالماء العذب، فيسقي يستسقي منه الأنعام والنبات. أما ماء البحر مالح، وجعل خلالها أنهارا مثل شرايين الحياة. ثم تأمل قال: وجعل لها رواسي، هذه ترجع إلى ماذا؟ استقرار الأرض، وجعل الأرض قرارا. كأن وجعل لها رواسي، هذه سبب، ذكر سبب قرار الأرض. وجعل بين البحرين حاجزا، هذا سبب إيش؟ أن الأنهار باقية على ما هي عليه. وجعل بين البحرين المالح والحلو حاجزا، كما اكتشف اليوم بسبب اختلاف الكثافات، ترى حتى يرى بالعين حاجزا بين المالح والعذب، بل حاجزا بين كثافات الطبقات يعني المحيطات المالحة. سبحان الله، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبذلك يحفظ الماء العذب، فيستفيد منه الناس والأنعام والنبات، وأيضا يبقى الماء المالح على ما هو عليه. فيعني لأن هذا في صلاح جو الأرض، والأرض بالملوحة كما هو معلوم، حتى الناس إذا أرادوا أن يبقوا مثلا الأسماك واللحم يبقوه لفترة طويلة يملحونه، يضعون فيه الملح الذي يحفظ يعني الأشياء. قال: وجعل بين البحرين حاجزا. فتأمل يعني هذه نعم أمن جعل الأرض قرارا. وهنا استقرار الأرض أيضا يعني بالجبال الرواسي أن تميد بكم، وكذلك بما خلقه الله تعالى من أسباب في استقرار الأرض. هنا ذكر يعني أبينها للجبال الرواسي، لكن الشمس والقمر، الحرارة، هذه القوانين والدوران، كل هذا لاستقرار الأرض واستقرار الحياة فيها. وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، الذي خلق هذه المخلوقات وهذه النعم، من خلق مع الله؟ من فعل مع الله؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، فيشركون بالله. هو المشرك يعلم أن الله جعل الأرض قرارا، يعلم ولا ما يعلم؟ وعندهم توحيد ربوبية ولا ما عندهم؟ عندهم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، طيب كيف قال بل أكثر لا يعلمون؟ العلم النافع، العلم النافع يورث العمل الصالح، يورث عبادة الله. أما إذا وجد علم، وجد توحيد ربوبية بلا توحيد عبادة، وجد علم بلا عمل، كأنه لا علم. ولذلك يأتي نفي العلم عنهم في القرآن: بل لا يوقنون، بل لا يؤمنون، بل لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بل أكثرهم لا يعلمون لأنهم يشركون بالله. فالمقصود من العلم العمل والعبادة، ليس المقصود من العلم مجرد النظر. بل أكثرهم لا يعلمون، يعني هذه الأدلة واضحة، مخلوقات متناسقة جميلة بديعة، كيف بعد ذلك الآن يأتي فكر الإلحاد هذا الذي يتسلل على بعض الشباب؟ بالله عليك كيف يأتي الشاب المسلم إذا كان يقرأ القرآن يعيش مع القرآن؟ مستحيل أن يدخل عليه هذا الفكر، هذا يأتي لمن ابتعد عن الله. يعني بالله عليك الآن هذا الملحد ماذا يقول في هذه المخلوقات؟ كيف وجدت؟ وإيش عنده من نظرية؟ طبيعة يعني صدفة. يقول لك هذا النظام، يعني من نظريات الملحدين يعني المشهورة بل هي العمدة، هم يقولون هم يلبسون هذا الإلحاد بلباس العلم. فيقول لك هذا السديم الذي تكون منه الكون، لما كان يدور 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 تخرج منه الكواكب والنجوم والمجرات، وأيضا هكذا انفجر منه جزء، مثل ما يعني هذا الانفجار لما حصل من هذه الأجزاء التي تتناثر منها هذه المخلوقات المتناسقة. هل يمكن يصدق عاقل هذا الكلام؟ مثل واحد يعني عالم غربي، يعني هو كافر لكن يثبت وجود الله وينكر على الإلحاد، يقول: إيش رأيكم مطبعة انفجرت تأتيها أوراق وحبر انفجرت، وإذا بهذا الانفجار ينتج عنه ماذا؟ مكتبة متكاملة في العلوم المختلفة في شتى أنواع العلوم، في الكتب مكتوبة ومؤلفات ومعلومات آلاف الكتب. هل يعقل هذا؟ جنون هذا، هكذا فكر الإلحاد. لكن بل أكثرهم لا يعلمون. هي المسألة ليست شبهة، بس مسألة هوى شهوة، لأن هذا الفكر معناه تتحرر الإنسان من كل شيء، ما في إله، ما في يوم آخر، ما في دين، إذن تفعل ما تشاء من الشهوات. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم تأمل هنا، قال بل أكثرهم لا يعلمون. لماذا بل أكثرهم لا يعلمون؟ قال لا يوقنون، لا يؤمنون، قال لا يعلمون. لماذا؟ مقصد السورة إيش؟ العلم، كما عرفنا العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، العلم. فأول ما ذكر بعد إنكار الشرك قال بل أكثرهم لا يعلمون. وأيضا هذا يربط بذكر الأرض ومخلوقات واضحة، لكن تأمل الذي يشرك بالله كأنه أعمى، لا أعمى البصير، لا يعلم شيئا. ثم تأمل، انتقل يعني من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس. انظر إلى هذا الدليل على توحيد الله، أم بل يعني من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه حالة الضر. ثم ذكر حالة النفع، ويجعلكم خلفاء الأرض. أم يجيب المضطر إذا دعاه، أم يجيب المضطر. تعرفون من المضطر؟ من المضطر؟ ها؟ نعم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الموج والرياح ما يلجأ إلا إلى الله، حتى هذا المشرك، لأن الفطرة هنا تنطق. هذا دليل من الإنسان من نفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فنادى، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. في بطن الحوت ما يجيبون. هاجر رضي الله عنه لما كانت تسعى بين الصفا والمروة، قلب مضطر إلى الله، أجابها الله، فجر لها زمزم. وهكذا إجابة المضطر الإخوة ليست خاصة بالمسلم، يستوي فيها المسلم والكافر، لأنها ماذا؟ من صفات الربوبية، ما تتعلق هنا بالألوهية، لأن الكل هنا يوحد الله. إيش السر في إجابة المضطر؟ إيش السر؟ لأن قلب المضطر ما الذي فيه؟ ما فيه إلا الله. حتى الكافر في حالة الاضطرار ما يوجد في قلب الكافر إلا الله، يكون توحيد ما شاء الله درجة عالية بالتوحيد. لذلك تأتي الإجابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع إيش؟ مع الكرب، إذا اشتد الكرب يأتي الفرج. فأما يجيب المضطر إذا دعاه، من التفاسير الجميلة عند السلف، قال السدي رحمه الله قال المضطر الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله، وقال ذو النون المضطر الذي قطع العلائق عما دون الله، وقال أبو عثمان النسابوري قال المضطر هو المفلس. تفسير جميل، مضطر المفلس، أي خلاص. تخيل واحد مفلس ما عنده شيء، ما عنده مال، ما عنده أبدا شيء، قلب إيش؟ قد أيس من المخلوقين. إذا أيس القلب من المخلوقين فأبشر، خلاص قلب يتعلق بالله وحده، فالله يجيبك. وقال سهل التستري رحمه الله الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها. هذا معنى في غاية الدقة واللطف في العبودية لله، الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً، ما يدعو الله وهو مغتر بعمله، وأنا لمقام عظيم عندك يا رب، أنا فعلت وأنا عبدتك وأنا، لا، قال لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها، لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها. ذلك يأتي التوسل إلى الله بذكر افتقار العبد، بذكر ذنوبه، ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الذي حتى التوسل بالأعمال الصالحة، وليس من باب العجب بالعمل، وإنما من باب أن الله يحب هذه الوسيلة، يحب هذا العمل الصالح، لذلك أجعل وسيلة بين يدي الله. الله يحب الإيمان، يحب العمل، ربنا إننا آمنا وأنت تحب الإيمان، ليس افتخارا أو عجبا أو غرورا، لا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إننا آمنا وأنت تحب الإيمان، إننا آمنا أنت أنعمت علينا بالإيمان. توسل بالعمل الصالح وتوسل بنعمة الله، لأن الله هو الذي أنعم عليك بهذا العمل. فقال المضطر الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها. فهذا الإخلاص هو سر الإجابة، تمام الإخلاص. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ طبعا قد يقول قائل كم رأينا من مضطر، لكن هلك ودعا الله هلك، نقول استجيب له أو لا؟ استجيب له، لأن الإجابة ليست على هواك أنت، ليست كما تريد أنت، وإنما كما يريد الله. الله تعالى يعلم أن الخير مثلا أن تموت شهيدا هنا، أو أن تموت بهذا المرض، فبالعكس يكون هذا الدعاء قربة لك إلى الله، ثم الله تعالى يتوفاك في هذا المقام لأن هذا هو الأصلح لك. يعلم ربما تفتن بعد ذلك أو تنصرف عن الخير، فوكل أمرك إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ نعم، نعم نعم، هو هذا، يعني كما قلنا المضطر، ما السر في إجابته؟ ليس صلاحه، ليس، ما قال لنا أما يجيب الصالح أو المسلم أو المؤمن أو لا، أما يجيب المضطر. ذلك دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، لأنه مضطر ما يجد من ينصره، يستوي فيها المسلم والكافر. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ وأعظم ما يريده المضطر ماذا؟ أن يكشف عنه ماذا؟ السوء. فقال ويكشف السوء، فهذا ما تعلق بجانب يعني دفع الضر. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره، جاءه رجل من هجيم، جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه، قال يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، يعني إذا أضللت راحلتك رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. هذا دليل التوحيد، دليل الفطرة. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ثم ذكر أيضا نعمة من أعظم النعم ومن كمال النعم على الناس بها تقوم الحياة وتستمر الحياة على وجه الأرض، قال ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني حتى هنا يعني ينجي المضطر من الضر، ثم يعني يبسط له في الحياة ويعيش عمرا، ثم يعيش تعيش ذريته من بعده وهكذا. ويجعلكم خلفاء الأرض، طبعا ما المراد خلفاء الأرض؟ والذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، يخلف يعني قرن قرنا وهكذا، كما قال الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر ويستخلف من بعدكم ما يشاء. نعم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء. فهذا من نعمة الله. تخيل الآن لو أن يجتمع الأولون والآخرون على وجه الأرض ما يموتون، تزدحم الأرض بأهلها، ما تجد مكانا للسكن، للمشي، لكسب الرزق، تنقص الأرزاق، فتضطرب الحياة. لكن هذا تنظيم إلهي. ذلك ما يغتر الناس بدعاوى، أعوذ بالله، يعني كأنهم هم الذين يدبرون أمر الأرض. يقول لك لابد من نحدد النسل، وحتى إيش، حتى نحفظ التوازن البشري على وجه الأرض، لأن إذا زاد النسل هنا ممكن إيش، يعني ما تنتظم الحياة وتزدحم الأرض بالبشر. فلا بد أن نحدد. هذا من مكر الكفار لتقليل نسل المسلمين. الحمد لله، يعني هذه دعوة باطلة، واضح بطلانها. الله تعالى جعل الأرض إيش، كفاتا، أحياء وأمواتا، تضمنا أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. قال: وجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله يفعل هذا؟ قليلا ما تذكرون، يعني تتذكرون تذكرا قليلا. يتذكر لكن ما الفائدة؟ يتذكر لكن لا يعمل، إذن ما ينفع. وإذا قال قليلا ما تذكرون، تأمل هنا، لما ذكر العلم ذكر بعده ماذا؟ التذكر. قليلا ما تذكرون، ما المناسبة في ذكر التذكر هنا؟ قليلا ما تذكرون، ممكن تربطها بنفس الآية أولا. أما يجيب المضطر إذا دعا، قال قليلا ما تذكرون، لماذا؟ أحسنتم، وقت المصيبة يذكر، لكن إذا فإذا ركبوا فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، خلاص نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذا من جهل الإنسان وظلمه، إنه كان ظلوما جهولا. قليلا ما تذكرون. وكذلك يناسب الترتيب الجميل هنا في السورة، قال: بل أكثرهم لا يعلمون، كما عرفنا مقصود السورة العلم. ثم ماذا قال؟ قليلا ما تذكرون. لأن بداية العلم ماذا؟ أن تتذكر، لأن هذه الأمور مغروسة في فطرتك، ما تحتاج منك إلى علم جديد، فقط تتذكر. فبداية العلم أن تذكر نفسك، تجلس مع نفسك، تحاسب نفسك، تذكرها بالحق. لكن هؤلاء لا يعلمون، بل لا يتذكرون، يعني ما يقفون حتى مع أنفسهم وقفة محاسبة، فيتذكرون تذكرا نافعا يدلهم على العمل أو يسوقهم إلى العمل. قليلا ما تذكرون. ثم ذكر الله تعالى يعني صورة من أعظم صور يعني إجابة المضطر: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. تخيل إنسان في الصحراء ضل الطريق، وكذلك في البحر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بما خلق، يعني من الدلائل، كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق علامات، جبال مثلا تدل الناس، يعرفون ولا كيف كانوا يمشون في الصحراء الطويلة بين مدينة ومدينة، يعرفون ترى هذا جبل كذا، تخلي على يمينك، خلي على يسارك كذا، تصل. وهكذا، أو بالنجم كما هو معلوم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وأحيانا يكون أيضا بتوفيق الله، كما هدى الله موسى، سار من مصر إلى مدين، وصل مدين هكذا بدون دليل ولا شيء، بدعاء الله تعالى. قال: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني تبشر بالمطر الذي هو رحمة الله تعالى، بين يدي رحمته يعني بالمطر. طبعا الآية هذه كما عرفنا فيها قراءات: بشرا أو نشرا أو نشرا، يعني ومن يرسل الرياح نشرا، يعني تنشر السحاب، تجمع السحاب، ثم ينزل المطر بين يدي رحمته المطر. وهنا ذكر الرياح مع الهداية في ظلمات البر والبحر. لماذا؟ لأن العرب كانوا يستخدمون الرياح أيضا في معرفة الجهات، فالرياح التي يهتدى بها في الجهات أربع، يقولون الصبا تقولون تهب من، يقولون تهب من مطلع الشمس، والدبور تقابلها، والشمال تجيء عن يمينك إذا استقبلت قبلة العراق، هكذا يميزونها، يعني ما بين مطالع الشمس الصيفية وهي في الصيف حارة، والجنوب تقابلها. طبعا هذا من الحس اللطيف عند العرب، يعني يعرف أن الريح هذه ترى لها هذه شمال، ليش؟ درجة حرارتها حارة فصل الصيف، يعرف أنها ريح شمال، يعرف جهة الشمال، سبحان الله. وهكذا قال: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. لأن هذا ختام الأدلة التي تدل على توحيد الله، فرجع إلى تنزيه الله تعالى عن الشرك، قال تعالى الله عما يشركون. فتم سبحان الله مقصود السورة العلم، قال لا يعلمون، قال قليلا ما تذكروا، كله يتناسب مع العلم، مع تناسب هذا مع ما ذكر من الآيات الخاصة هنا. ثم انتقل إلى إثبات المعاد، كما أثبت التوحيد والمبدأ انتقل إلى إثبات المعاد. ولذلك لا يمكن أن تناقش واحد في إثبات البعث وهو ينكر وجود الله، مستحيل. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، فلما أثبت الله تعالى توحيده أثبت بعد ذلك لقاءه، ذكر الخلق بلقائه. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ما دمتم تؤمنون بالبداية أن الله الذي ابتدأ خلقكم، كيف تنكرون الإعادة؟ بل من يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، يعني النعمة ما تنفك عن البراهين. فلما ذكر دليل يعني الإعادة وهو الإيجاد الأول، ذكر مع نعمة الإيجاد نعمة الإمداد، وهذا كثير في القرآن، لأن هذا به تمام النعمة، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى. أما يخلقك ثم ما يرزقك، ما فائدة الخلق؟ ولذلك قال ومن يرزقكم من السماء والأرض، فالله يخلقكم أول مرة ويعيدكم هو الذي رزقكم، فليش لماذا تعادون الله، تكذبون بلقائه؟ أإله قل هاتوا برهانا، هنا تأمل لما كان المقصود إثبات البعث، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني ما عندكم برهان على نفي قدرة الله على البعث، بل أنتم تؤمنون أن الله الذي خلقكم أول مرة، فكيف تنكرون الإعادة مرة أخرى؟ فهذا يعني واضح، يعني هذه كلها أدلة عقلية، وفي الوقت نفسه فيه خطاب للعاطفة، الذي خلقك أول مرة يعيدك ويرزقك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وطبعا الرزق ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا في حد ذات الدليل على البعث، لأن إحياء الأرض بعد موتها هذا دليل على البعث. كذلك ومن يرزقكم من السماء والأرض، من السماء بالمطر الذي ينزل في الأرض وينبت الله به النبات، هذا دليل على البعث، فأيضا يعني ذكره هنا أيضا من باب البرهان مع خطاب العاطفة. ومن يرزقكم من السماء والأرض قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، ممكن تقف هنا، قل هاتوا برهانكم، ثم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تزعمون فهاتوا برهانكم، يعني التوكيد على ما سبق. فهذه الإخوة يعني براهين يعني واضحة جميلة، تخاطب العقل، تخاطب الفطرة، فيها كمال النعمة، يقرأها الإنسان الله ما تشبع من قراءتها، كل ما تقرأها تشعر في قلبك يعني محبة الله، بأنك تريد أن تحمد الله ليل نهار وأنت تقرأ هذه الآيات وتفكر في نعم الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يحقق في قلوبنا اليقين بالله وشكر نعمته علينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين الحامدين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما تيسر لنا من آيات هذه السورة في الدرس القادم.